مقاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتتابع وترضو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتوالى ويزكو. أما بعد، تحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في توثيق صلتهم بالدين المتين، وعمارة قلوبهم بالعلم المبين، تثبيتا لأفئدتهم وإحياء لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400 وهو كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله المتوفى 77,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما هو الإيمان؟ نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام، أتبعها ببيان ما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتبه وهي مرتبة الإيمان، واستفتح بيانه بإيراد سؤال يتعلق ببيان حقيقة الإيمان، فقال: ما هو الإيمان؟ ثم أجاب عنه بقوله: الإيمان قول وعمل، أي أنه دائر على هذين الأمرين، فمضمن الإيمان قول وعمل. وأشار إلى هذا المعنى في سلم الوصول بقوله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. وأهل السنة متفقون على أن للإيمان حقيقة، لا يختلفون في هذا، واختلفت عباراتهم في الإفصاح عن تلك الحقيقة على مسالك عدة. أولها أن الإيمان قول وعمل، وهذا قول عامة السلف، فإنهم عبروا عن حقيقة الإيمان بهذا. وأقدم من أثر عنه هو عمير، وأقدم من أثر عنه هذا وهم جماعة من التابعين، ذكروا أن الإيمان قول وعمل، ثم تتابع السلف على ذلك. وثانيها أن الإيمان قول وفعل، أن الإيمان قول وفعل، وهذه عبارة البخاري في صحيحه، وهذه عبارة البخاري في صحيحه. ولابن رجب وابن حجر عند هذا الموضع في شرحهما على البخاري بيان نافع في التفريق بين العمل والفعل باعتبار أصلهما اللغوي، باعتبار أصلهما اللغوي. أما باعتبار ما يراد منهما في حقيقة الإيمان فإن البخاري كغيره من السلف يريد بالفعل ما أرادوا من العمل، يريد بالفعل ما أرادوا من العمل. وثالثها أن الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا موجود في كلام جماعة من التابعين فمن بعدهم كالحسن البصري وداود ابن أبي هند. وزاد هؤلاء ذكر النية للإنباه بأن عمل القلب مراد كعمل الجوارح، للإنباه بأن عمل القلب مراد كعمل الجوارح، تخوفوا أن يظن ظان أن اسم العمل يتعلق بالجوارح فقط، فذكروا النية للإشارة إلى دخول عمل القلب في حقيقة الإيمان، وهم يريدون بالنية هنا حركة القلب، وهم يريدون بالنية هنا حركة القلب على أي وجه كان، سواء كانت حركته توكلا أو محبة أو خوفا أو غير ذلك من أعمال القلوب. فأرادوا بالنية، فأرادوا بذكر النية إثبات دخول أعمال القلب في حقيقة الإيمان، فأرادوا بذكر النية إثبات دخول أعمال القلب في حقيقة الإيمان. ورابعها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وأفصح هؤلاء عن الاعتقاد خشية توهم عدم دخوله في القول، وأفصح هؤلاء عن الاعتقاد خشية توهم عدم دخوله في القول، لأن القول منه قلبي ومنه لساني، لأن القول منه قلبي ومنه لساني. فالقلبي هو اعتقاد القلب وإقراره وتصديقه، فالقول القلبي هو اعتقاد القلب وإقراره وتصديقه. فأرادوا أن ينبهوا على القول الباطن، فأرادوا أن ينبهوا على القول الباطن، وأنه من جملة حقيقة الإيمان، وأنه من جملة حقيقة الإيمان. وخامسها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة. وزاد هؤلاء ذكر السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد هؤلاء السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر هذا أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية فقال: والسنة معرفة الديانة بالعلم. فقال في الرسالة الوافية عند هذا الموضع لما ذكر الإيمان قال: والسنة معرفة الديانة بالعلم، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالعلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالعلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارات الخمس كلها تعبر عن حقيقة واحدة هي حقيقة الإيمان، وبعضها يواطئ بعضا وليس بينها اختلاف في المعنى، وليس بينها اختلاف في المعنى. ذكره ابن تيمية الحفيد في كلام له مثبت في مجموع فتاواه، فأوجز العبارات أن الإيمان قول وعمل، فأوجز العبارات أن الإيمان قول وعمل، وسائر ما بعدها من الأقوال يرجع إليها، وسائر ما بعدها من الأقوال يرجع إليها. زاد فيها من زاد شيئا للاعتناء به، زاد فيها من زاد شيئا للاعتناء به، فتارة ذكر النية، وتارة ذكر السنة، وتارة ذكر الاعتقاد على ما تقدم بيانه. ويصدق هذا أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، منهم الشافعي وأبو عبد الله الحميدي وأبو ثور في آخرين. فذكر الإجماع يبين أن تلك العبارات لم تقع لاختلاف حقائقها بعضها عن بعض، وإنما هي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، وإنما هي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، أي تنوع المآخذ التي علق بها القول، أي تنوع المآخذ التي علق بها القول والبيان. ثم قال المصنف مبينا ما يتحقق به القول والعمل في الإيمان، قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. مبينا أن ما تعلق بالقول والعمل في حقيقة الإيمان يندرج فيه خمسة أصول، مبينا أن ما تعلق بالقول والعمل في حقيقة الإيمان تندرج فيه خمسة أصول. الأول قول القلب، قول القلب وهو تصديقه وإقراره واعتقاده، وهو تصديقه وإقراره واعتقاده. والثاني قول اللسان، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. والثالث عمل القلب وهو حركاته وإراداته كالتوكل والخوف والمحبة. والفرق بين قول القلب وعمله أن متعلق قول القلب هو النفي والإثبات، أن متعلق قول القلب هو النفي والإثبات تصديقا بهما، تصديقا بهما. وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته، وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته. فمثلا قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يرجع إلى قول القلب، يرجع إلى قول القلب لما يلزم العبد فيه من اعتقاد التصديق بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا متعلقه عمل القلب، وقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا متعلقه عمل القلب لما يعتري القلب من حركة وتوجه هي تفويض الأمر إلى الله، لما يعتري القلب من حركة وتوجه هي تفويض الأمر إلى الله وإظهار العجز له. والرابع عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من الأعمال إلا به، كقراءة القرآن. والفرق بين قول اللسان وعمله أن قول اللسان يتعلق بالإقرار بأصل الدين، وهو النطق بالشهادتين، وأما عمل اللسان فيتعلق بأعمال يكون وقوعها بجريان اللسان بها، كقراءة القرآن أو ذكر الله تعالى. وخامسها عمل الجوارح ويعبر عنه جماعة بقولهم عمل الأركان، ويجمع بينهما آخرون فيقولون عمل الجوارح والأركان، والمراد بها أعضاء الإنسان، تسمى جوارح لأن الإنسان يجترح بها أي يكتسب، وتسمى أركانا لأن هيئته تتكون منها، يعني صورته وحاله تتكون منها. فحقيقة الإيمان المقدم ذكرها أنه قول وعمل ترجع إلى هذه الأمور الخمسة المذكورة، أن القول قول القلب واللسان، وأن العمل عمل القلب واللسان والجوارح. وهذه طريقة من طريقتين لأهل السنة في بيان مضمن قولهم الإيمان قول وعمل، فلهم في تفاصيل ما يتعلق به القول والعمل طريقتان، فلهم في تفاصيل ما يتعلق به القول والعمل طريقتان. الأولى أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والثانية أنه قول القلب واللسان، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح، فيجعلون للسان القول فقط، فيجعلون للسان القول فقط ولا يذكرون له عملا، ولا يذكرون له عملا. واختلافهم فيما يندرج في تفاصيل حقيقة الإيمان لا يخالف ما تقدم من أنهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وإنما اختلفوا في نسبة العمل إلى اللسان، وإنما اختلفوا في نسبة العمل إلى اللسان، وكلاهما جادتان مسلوكتان لأهل العلم من أهل السنة. والطريقة الأولى أوفى وأكمل، الطريقة الأولى أوفى وأكمل. ثم قال المصنف: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان تعتريه حال يزيد معها وتعتريه حال ينقص معها، أي أن الإيمان تعتريه حال يزيد معها وتعتريه حال ينقص معها. وسيأتي بيان هذا مفصلا في موضعه. ثم قال: ويتفاضل أهله فيه، أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم منه، أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم منه، فهم على درجات، فهم على درجات. والإشارة إلى اختلافهم بالتفاضل قديم في كلام السلف، والإشارة إلى اختلافهم بالتفاضل قديم في كلام السلف، فأعرضوا عن إطلاق القول بتفاوت أهله فيه، فأعرضوا عن إطلاق القول بتفاوت أهله فيه، واختاروا إثبات التفاضل، واختاروا إثبات التفاضل، فلا يعبرون بقولهم يتفاوت أهله فيه، فلا يعبرون بقولهم يتفاوت أهله فيه، وإن كانوا يقولون بالمعنى، لكنهم يعبرون عنه بالتفاضل، فيقولون يتفاضل أهله فيه. لماذا؟ لإثبات أن كل قدر يكون منه فهو ذو فضل، لإثبات أن كل قدر يكون منه فهو ذو فضل، أي يثبت له قدر وحرمة ورتبة شرعية معتد بها، بخلاف إطلاق اسم التفاوت، فإن التفاوت يثبت اختلاف أقدارهم فيه، لكن لا يبين حقيقة أن ما عندهم من الإيمان له فضل، فأثبتوا ذكر التفاضل للمعنى المذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ فالجواب قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر مما يتعلق بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، يرجع إلى تحقيق ما سبق ذكره من حقيقة الإيمان أنه قول وعمل. فقال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ ثم أجاب عنه فقال: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وذكر القلب دال على أن الإيمان مضمن فيه، وذكر القلب دال على أن الإيمان مضمن فيه. وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمله، وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمله، فهما مندرجان في كنف القلب، فهما مندرجان في كنف القلب كائنان فيه. ثم أتبعه بآية أخرى، وهي قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا كما قال المصنف معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة في هذه الأمة. فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة في هذه الأمة. وهذا من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، أي أن وجود هذا المعنى في الإيمان بالله ورسوله مما يرجع إلى الشهادتين يتعلق بالقلب واللسان. فإن الشهادتين كما تقدم يدخل العبد فيهما بالإيمان والإسلام بمواطأة قلبه للسانه، فإذا نطق بأنه يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فلا بد أن يواطئ قلبه ما ذكره لسانه حتى يتحقق دخوله في الدين. والشهادتان هما من اعتقاد القلب، والشهادتان هما من اعتقاد القلب لما فيهما من التصديق بإثباتهما، لما فيهما من التصديق بإثباتهما. وقد عرفت فيما سبق أن قول القلب هو اعتقاده وإقراره، وهما أيضا قول للسان، وهما أيضا قول للسان، وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله ومن عمل اللسان نطقا، ومن عمل اللسان نطقا، فإنه لا يريد بعمل اللسان هنا ما يكون نظيرا لعمله بغيره كقراءة القرآن، وإنما أراد بالعمل هنا حركة اللسان لقوله نطقا، لقوله نطقا. فقد عرفت بما سبق أن قول اللسان هو إقراره بنطق الشهادتين، هو إقراره بنطق الشهادتين، وهذا الإقرار حقيقته القول، وهذا القول وهذا الإقرار حقيقته القول. وجعل المصنف له عملا هو باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته، هو باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته. يدل على هذا قوله نطقا، يدل على هذا قوله نطقا، وهذا ظاهر في كلامه المبسوط في معارج القبول، وهذا ظاهر في كلامه المبسوط في معارج القبول، أنه جعل النطق بالشهادتين قول اللسان، أنه جعل النطق بالشهادتين قول اللسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث، ثم أورد المصنف آية ثالثة وهي قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا كما ثبت في الحديث في الصحيح هو صلاتهم إلى القبلة الأولى، صلاتهم إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس، فسميت إقامة الصلاة إيمانا، سميت إقامة الصلاة إيمانا، وإقامة الصلاة عمل، وإقامة الصلاة عمل. وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه، وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه. ثم ذكر المصنف ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، ثم ذكر المصنف رحمه الله ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، وكل واحد منها فيه نوع من أنواع العمل، وكل واحد فيها فيه نوع من أنواع العمل، مما يبين أن العمل من الإيمان، مما يبين أن العمل من الإيمان. فهذه الأدلة وهي الآيات الثلاث والأحاديث الستة تفصح عن كون حقيقة الإيمان في خبر الشرع قرآنا وسنة أنه قول وعمل على ما تقدم ذكره وما سبق قريبا بيانه في دلالة هؤلاء الآيات والأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وغير ذلك من الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة أو كما قال.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بمرتبة الإيمان فقال ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه أي مما سبق ذكره عند بيان حقيقة الإيمان لما سأل عن حقيقة الإيمان ثم أجاب أنه قول وعمل حتى قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فسأل هنا عن دليل ذلك فقال ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه أي زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية أي زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية فإن هذا مقدر في السؤال لتقدم ذكره في كلامه فإن هذا مقدر في السؤال لتقدم ذكره في كلامه فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإلى ذلك أشار في سلم الوصول فقال إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات ثم أجاب عنه بذكر ثمان آيات ثم أجاب عنه بذكر ثمان آيات ذكرها نسقا متتابعا أسوة بالبخاري الذي ذكر هؤلاء الآيات في كتاب الإيمان من صحيح من صحيحه للدلالة على هذا المعنى والآيات المذكورة كلها تشتمل على إثبات الزيادة تارة تكون بزيادة الإيمان كقوله ليزدادوا إيمانا وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله فزادتهم إيمانا وتارة بزيادة الهدى كقوله وزدناهم هدى وقوله ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وتارة يقرن مع الإيمان زيادة غيره كقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكيفما وقع سياق هؤلاء الآيات فإنها تدل على زيادة الإيمان منها ما هو مطابق لذلك بذكر زيادة الإيمان ومنها ما يرجع إليه فإن زيادة الهدى تدل على زيادة الإيمان إذ لا يزداد العبد هدى إلا مع ازدياد إيمانه ومثله يقال في التسليم فإن حصول كمال تسليم العبد لربه يكون مع زيادة إيمانه ثم أتبع هؤلاء الآيات بحديث نبوي فقال وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة ثم أتبعه بقوله أو كما قال للإعلام بأن رواية الحديث المذكور جاءت بالمعنى بأن رواية الحديث المذكور
جاءت بالمعنى. فمن ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه فلم يثبته بلفظه فإنه يلحقه بما يدل على ذلك، فإنه يلحقه بما يدل على ذلك، كأن يقول أو بمعناه، أو يقول أو كما قال، أو يقول ونحوه. وأشار إلى ذلك العراقي في ألفيته بقوله وليقل الراوي بمعنى أو كما، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهما، قال ونحوه كشك أبهما. ولفظ الحديث المذكور وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا الحديث ذكره المصنف في جوابه عن زيادة الإيمان ونقصانه، وليس في لفظه ذكر زيادة أو نقصان، وإنما يستفاد إثبات حصول حال تغير الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على ما أنتم على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. فقوله لو تدومون إعلام بتغير حالهم، إعلام بتغير حالهم، ويدل عليه سبب ورود الحديث، ويدل عليه سبب ورود الحديث. فإن حنظلة رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعتريهم إذا خرجوا من عنده، قال فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات فنسينا كثيرا، أي ذهب عنا كثير مما نكون عليه عندك، أي ذهب عنا كثير مما نكون عليه عندك. وهذا الحديث فيه إثبات طروء تغير حال الإيمان، فيه إثبات طروء حال تغير الإيمان. وهذا الطروء بالتغير يقع بالنقص لمقابلته للزيادة، يقع بالنقص لمقابلته للزيادة. فالآيات المتقدمة فيها إثبات زيادة الإيمان، والحديث المذكور فيه إثبات حصول تغير الحال الإيمانية. وهذا التغير يتحقق كونه نقصا، يتحقق كونه نقصا لأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، لأن ما قبل الزيادة في حال العبد، لأن ما قبل الزيادة في حال العبد يقبل النقصان. ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء كبير من دلائل الشرع تصريحا، ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء من دلائل الشرع كثيرا بلفظه، وإنما وقع في شيء يسير، وإنما وقع في شيء يسير. وأصرح حديث فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين بقوله: تمكث إحداكن الثلاثة والأربعة لا تصلي، تمكث إحداكن الثلاثة والأربعة لا تصلي، متفق عليه، متفق عليه. فنسب في هذا الحديث النقصان إلى دين العبد، فنسب في هذا الحديث النقصان إلى دين العبد، فكما تقع له الزيادة يقع له النقص، فكما تقع له الزيادة تقع له النقص. وهذا حديث صريح عزيز الدلالة في بيان أن الدين ينقص، وهذا حديث صحيح عزيز في بيان أن الدين والإيمان ينقص. وقد استدل به جماعة من أهل العلم على نقصان الإيمان، وقد استدل به جماعة من أهل العلم على نقصان الإيمان، منهم أبو داود السجستاني في سننه، أبو داود السجستاني في سننه، والترمذي في جامعه، والترمذي في جامعه، والآجري في كتاب الشريعة، والآجري في كتاب الشريعة، وابن منده في كتاب الإيمان، وابن منده في كتاب الإيمان، وهو أصرح دليل في ذكر نقصان الإيمان، وهو أصرح دليل في ذكر نقصان الإيمان. والتعبير بنقصان الإيمان، والتعبير بنقصان الإيمان الذي جرى عليه المصنف هو القول المشهور عند أهل السنة، والتعبير بنقصان الإيمان الذي جرى عليه المصنف هو التعبير المشهور عند أهل السنة، فإن لأهل السنة في هذا المقام ثلاثة أقوال، فإن لأهل السنة في هذا المقام ثلاثة أقوال، فالقول الأول أن الإيمان ينقص، فالقول الأول أن الإيمان ينقص، وهو قول جمهورهم، وهو قول جمهورهم، فيقولون الإيمان يزيد وينقص. وأقدم من ذكر عنه هذا هو عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدم من ذكر عنه هذا هو عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، فنسب الأقدمية إليه، فنسب الأقدمية إليه، فله الأولية في التعبير عن هذه الحقيقة، فله الأولية في التعبير عن هذه الحقيقة. وقوله المذكور رواه عنه جماعة، وقوله المذكور رواه عنه جماعة، منهم ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان والمصنف، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، فأسندوه عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. والقول الثاني التوقف عن ذكر النقصان مع إثبات الزيادة، التوقف عن ذكر النقصان مع إثبات الزيادة، فيقولون الإيمان يزيد ويمسكون عن ذكر الزيادة، ذكر النقصان، فيقولون الإيمان يزيد ويمسكون عن ذكر النقصان، وهو أحد قولي الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام مالك، ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، وابن تيمية في كتاب الإيمان. وموجب امتناعه عن ذكر النقص هو خفاء وروده في خطاب الشرع، فأمسك عنه مالك وغيره من السلف لأنهم لم يقفوا على التصريح به لقلة ذلك وندرته في الدلائل الشرعية. وسبق أنه وارد في حديث نبوي تقدم ذكره. والقول الثالث من يترك التعبير بالزيادة والنقصان، من يترك التعبير بالزيادة والنقصان فيقول الإيمان يتفاضل، فيقول الإيمان يتفاضل، وهو قول ابن المبارك، وهو قول ابن المبارك. قال ابن تيمية الحفيد: وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه إلى شيء مجمع عليه. وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه إلى شيء مجمع عليه، انتهى كلامه، أي أنه أعرض عن التعبير بالزيادة والنقصان لأجل التنازع في إثبات لفظ النقصان، فقال بما هو مجمع عليه وهو إثبات التفاضل، فإن أهل الإيمان متفاضلون فيه كما سبق بيانه. وسيذكر المصنف فيما يستقبل ما يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الجواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره.
لما ذكر المصنف فيما سبق عند بيان حقيقة الإيمان أن أهله يتفاضلون فيه، أورد هاهنا سؤالا يتعلق بتحقيق الدليل في ذلك، فقال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ وسبق أن عرفت أن تعبيرهم بالتفاضل قصد به إثبات وجود الفضل لكل من عنده حظ من الإيمان، فاختلافهم في أقداره لا يطلق عليه التفاوت لإثبات مطلق الاختلاف، وإنما يعبر عنه بالتفاضل لإثبات أن كل قدر حازه أحد منهم فهو قدر له فضل وشرف وحرمة، وبه ثبتت نسبة صاحبه إلى الإيمان. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في سلم الوصول بقوله: وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأهله فيه على تفاضل، فأهله هل أنت فيه كالأملاك؟ وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ وأورد الآيات من سورة الواقعة، وفيها ذكر السابقين وأصحاب اليمين، ودل هذا على تفاضلهم في الإيمان لتفاضلهم في الجزاء، ودل هذا على تفاضلهم في الإيمان لتفاضلهم في الجزاء، فتفاضلهم في ما استحقوه من الجزاء دال على تفاضلهم فيما حازوه من الإيمان، فتفاضلهم فيما صار لهم من الجزاء دال على تفاضلهم فيما حازوه من الإيمان. ثم أتبعه بقول الله سبحانه وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه الآية، وهذه الآية أصل في قسمة عباد الله، وهذه الآية أصل في قسمة عباد الله، فلا ينبغي إطلاق القول فيها أنها قسمة للمؤمنين، فلا ينبغي إطلاق القول فيها بأنها قسمة للمؤمنين، فإن الظالم لنفسه لا يدخل في اسم المؤمنين المطلق، فإن الظالم لنفسه لا يدخل في اسم المؤمنين المطلق. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، فيقال الآية كما ورد فيها هي نص في قسمة عباد الله، نص في قسمة عباد الله، وهذا التقسيم مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التقسيم مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الفرقان، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد جعل الله عز وجل عباد الله في هذه الأمة ثلاث مراتب، قد جعل الله عز وجل عباده في هذه الأمة ثلاث مراتب، المرتبة الأولى السابق بالخيرات، المرتبة الأولى السابق بالخيرات، والمرتبة الثانية المقتصد، والمرتبة الثانية المقتصد، والمرتبة الثالثة الظالم لنفسه، والمرتبة الثالثة الظالم لنفسه. واختلاف هذه المراتب دال على تفاضل أهلها في الإيمان، واختلاف هذه المراتب دال على تفاضل أهلها في الإيمان، فإن منازلهم تباينت لتفاضل إيمانهم، فإن منازلهم تباينت لتفاضل إيمانهم. فالسابق بالخيرات هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته، فالسابق في الخيرات هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب وزيادة، وسقط عنه الطلب وزيادة. والمقتصد هو الذي جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب، والمقتصد هو الذي جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب. والظالم لنفسه هو من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته، من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته وسقط الطلب عنه وترك بعضا، وسقط الطلب عنه وترك بعضا. وهذا الضابط أظهر ما يقال في بيان تفاوت مراتبهم، أظهر ما يقال في بيان تفاوت مراتبهم، فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المراتب متفاوتة، ثم اختلفوا في بيان ما يتحقق به هذا التفاوت، فلهم عبارات متنوعة مأثورة من العهد الأول للرعيل المتقدم في صدر الأمة، مما هو مذكور مروي في كتب التفسير المسندة. ثم تكلم فيه من تكلم كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير وأبو عبد الله ابن القيم، ثم من تأخر كأبي عبد الله بن سعدي رحمه الله. وأحسن ما يمكن به التمييز بين هذه المراتب الثلاث هو الذي ذكرناه. وكل تلك العبارات المأثورة من الصدر الأول من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا، وإن اختلفت فإنها تدل على إثبات أن هؤلاء متفاضلون في إيمانهم لتفاوت مراتبهم ومنازلهم. ثم ذكر المصنف الأحاديث الواردة في الشفاعة لمن يخرج من النار ويدخل الجنة، وأن الناس يتفاوت ما في قلوبهم، فمنهم من في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ومنهم ما يزن برة، ومنهم ما يزن الذرة وهي النملة الصغيرة، ومنهم من في قلبه وزن دينار، ومنهم من في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان. وهذه الأقدار تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وهذه الأقدار تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، فإن الدينار في وزنه ليس كنصف الدينار، فالدينار التام أثقل وزنا من نصف الدينار، وقل مثل هذا باختلاف وزن الشعيرة والبرة والذر. ففي هذه الأحاديث إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه بما يكون في قلوبهم من حقائقه. وهذا المذكور متقدما مما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، وتقرير ذلك في علم الاعتقاد بأن تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتفاضل أهله فيه، ينبغي أن يكون وازعا لمن أدرك ذلك بأن يطلب زيادة الإيمان بكثرة الطاعة، وأن يحذر نقصانه بمجانبة الذنوب والمعاصي، وأن يعلم أن منزلته عند ربه على قدر ما يحوزه من الإيمان، وأن الناس إذا تفاضلوا في شيء من الدنيا يفوق فيه بعضهم بعضا بمال أو جاه أو رئاسة أو منصب، فإن المقام الأعظم في منازل التفاوت المختلفة هو مقام الإيمان، وأن أكرمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو من عظم حظه من الإيمان. فعقلك هاتين الحقيقتين أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله متفاضلون فيه، ينبغي أن يحملك على طلب زيادة الإيمان ويحجزك عن الوقوع فيما ينقصه، وأن يحملك على بذل الجهد في طلب الصعود في مراتبه حتى تكون من أفضل الناس فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، أي ما سبق ذكره من أن اسم الإيمان كنظيريه الإسلام والإحسان إذا أطلق الواحد منها دون ذكر غيره دل على الدين كله واندرج فيه غيره، فالإيمان اسم للدين كله والإسلام اسم للدين كله والإحسان اسم للدين كله، وكل واحد منهما مع انفراده يندرج فيه غيره، فإذا ذكر الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان اندرج فيه الإيمان والإسلام، فيقع الإيمان كما تقدم وذكر المصنف هنا اسما للدين كله، ويكون ذلك بمعرفة حقيقته الشرعية بهذا المعنى. فالإيمان شرعا هو التصديق الجازم بالله، والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، فهذه الحقيقة الشرعية الكاملة للإيمان يقع معها اسما للدين كله، فيندرج فيه مراتبه الثلاث المشهورة، الإسلام والإيمان والإحسان. فقوله التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا يدل على الاعتقادات الباطنة، وقوله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الأعمال الظاهرة، وقوله على مقام المشاهدة أو المراقبة يدل على إتقانهما وهو الذي يسمى إحسانا. والمسؤول عنه هنا هو طلب الدليل على كون اسم الإيمان إذا أطلق شمل الدين كله، وأجاب عنه بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على ما قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان ثم بينه بما يدل على اندراج الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وإتقانهما فيه، وذلك أنه قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا المغنم من الخمس، فذكر من حقائق المأمورات الشرعية ما يتحقق به الإيمان مما يرجع تارة إلى الاعتقادات الباطنة ويرجع تارة إلى الأعمال الظاهرة ويرجع تارة إلى إتقانهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة من أركان الإسلام وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، وجعلها إيمانا وزاد عملا آخر من أعمال الإسلام وهو أداء الخمس من الغنيمة، أداء الخمس من الغنيمة يعني في الحرب. فجعل اسم الإيمان شاملا الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، مما يدل على أن الإيمان يشمل الدين كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ ومراده بقوله عند التفصيل أي عند اقترانه بالإسلام والإحسان، أي عند اقترانه بالإيمان والإحسان، فإنه إذا اقترن بهما أو بأحدهما صار له معنى خاص، فإنه إذا اقترن بهما أو بأحدهما صار له معنى خاص، وهو الاعتقادات الباطنة كما تقدم، وهو الاعتقادات الباطنة كما تقدم. ثم أجاب عنه بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب بهذا اللفظ، وقصة جبريل هي في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الخبر عن الإيمان بالاعتقادات الباطنة، وفي الحديث الخبر عن الإيمان بالاعتقادات الباطنة وهي أركانه الستة، في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث المذكور يبين أن اسم الإيمان يكون للاعتقادات الباطنة، فالحديث المذكور يبين أن اسم الإيمان يكون للاعتقادات الباطنة إذا اقترن بالإسلام والإحسان، إذا اقترن بالإسلام والإحسان، لأنه في الحديث نفسه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان أيضا، فقال فيهما ما قال، فعلم أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون اسما للإيمان باعتبار إطلاقه مقترنا بغيره. فيعلم مما سبق أن الإيمان له معنيان، فيعلم مما سبق أن الإيمان له معنيان، أحدهما معنى عام، أحدهما معنى عام يكون به الإيمان اسما للدين كله، يكون به الإيمان اسما للدين كله، وهو المراد إذا أفرد ذكره، وهو المراد إذا أفرد ذكره. وحقيقته شرعا هو ما تقدم، وحقيقته شرعا هو ما تقدم، أنه الإيمان الجازم بالله، التصديق الجازم، أنه التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر معنى خاص، والآخر معنى خاص، وهو المراد إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان، وهو المراد إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان. وتقدم أنه الاعتقادات الباطنة، وتقدم أنه الاعتقادات الباطنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على براده.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما دليلها من الكتاب جملة، أي ما دليل تلك الاعتقادات الباطنة المتقدم ذكرها في السؤال السابق من الكتاب على وجه الإجمال؟ وتقدم أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به إيش؟ القرآن، كما أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى ذلك بقولي إيش؟ إن أطلق الكتاب فالقرآن، أو سنة فبالنبي تزدان. ثم أجاب عنه بقوله: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، ثم أتبعها بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهاتان الآيتان مشتملتان على ذكر الأركان الستة للإيمان التي هي حقيقته فيما يتعلق بالاعتقادات الباطنة إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. فأركانه هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآية الأولى ذكر فيها خمسة من أركان الإيمان، وهذا هو الواقع في القرآن، في غير موضع أن تذكر هذه الأركان الخمسة. وأما الإيمان بالقدر فجاء مفردا في آيات عدة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالقدر جاء ذكره منفردا في آيات مختلفة، ولم يقع ذكر أركان الإيمان الستة في نسق واحد في القرآن الكريم، مبينة موضحة بأسمائها، مبينة موضحة بأسمائها. وإلا باعتبار الحقيقة فإن الإيمان بالقدر يرجع إلى أي ركن عبد الله؟ كيف؟ فإن الإيمان بالقدر يرجع إلى الإيمان بالله. قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، يعني يتعلق بصفة إيش؟ القدرة، بصفة القدرة الإلهية التي هي من الإيمان بالله. فمن صفات الله عز وجل القدرة وأنه قادر، فالإيمان بالقدر يرجع إلى هذا. وفيه قال زيد بن أسلم: الإيمان وفي زاد وفي قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. وبه أجاب الإمام أحمد في مسائل ابن هاني لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الله. واستحسن هذا الجواب أبو الوفاء ابن عقيل، وبسط استحسانه وبين معناه ابن تيمية الحفيد وابن القيم في شفاء الغليل وفي الكافية الشافية. لكن الأكمل في مقام البيان هو الذكر المفصل لأركان الإيمان وأنها ستة بدلالة الآية المذكورة من سورة البقرة مع ضم غيرها إليها في ذكر القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو التصديق الجازم. هو التصديق الجازم، وقيد الجازم قيد لازم، قيد الجازم قيد لازم، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط. بينه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان من وجوه مختلفة، بينه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان من وجوه مختلفة، أن الإيمان لا يصح تفسيره شرعا بأنه التصديق فقط، بأن الإيمان لا يصح تفسيره شرعا أنه التصديق فقط، فليس هو تصديقا مطلقا، بل تصديق مخصوص، بل تصديق مخصوص. وهذا التصديق المخصوص هو التصديق المتيقن الثابت الذي لا يتغير، وهذا التصديق المخصوص هو التصديق الثابت المتيقن الذي لا يتغير، ويشار إليه بالجزم، ويشار إليه بالجزم. فقول المصنف في الإيمان هو التصديق الجازم، أي الثابت الراسخ المتيقن، لا مطلق التصديق، لا مطلق التصديق. فمن الغلط الاكتفاء بحقيقة، الاكتفاء في بيان حقيقة الإيمان أنه التصديق، أنه التصديق. واضح؟ طيب، لو قال قائل: جاء عند ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود أنه قال: الإيمان التصديق، وفي إسناده ضعف، لكن جاء مثله عن داود بن أبي هند في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أنه قال: الإيمان التصديق، وإسناده حسن، فما الجواب؟ وكذلك لو رجعتم كتب اللغة يقولون: الإيمان التصديق، فما الجواب؟ نعم، أحسنت. والجواب عنه أن هذه الأقوال المأثورة عن بعض السلف والمنقولة في كتب الكلام العربي المراد بها إثبات معناه في اللغة أنه التصديق، فأصل الإيمان في لغة العرب هو التصديق، والتصديق متفاوت. أما باعتبار الحقيقة الشرعية للإيمان فالتصديق الكائن فيها هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم. وهذا التصديق الجازم مرده إلى القلب، وهذا التصديق الجازم مرده إلى القلب كما قال المصنف: من صميم القلب، يعني من مجتمع القلب وأصله وخالصه ووسطه، فهو متمكن منه ثابت فيه، هو متمكن منه ثابت فيه. وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله إلى أربعة أشياء، وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله إلى أربعة أشياء. أولها وجود الله، أولها وجود الله، وثانيها ألوهية الله، وثانيها ألوهية الله، وثالثها ربوبية الله، وثالثها ربوبية الله، ورابعها أسماء الله وصفاته، ورابعها أسماء الله وصفاته. فالإيمان بالله يتعلق بالتصديق الجازم بهذه الأربع، فالإيمان بالله يتعلق بالتصديق الجازم بهذه الأربعة، أن تصدق جازما بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ودرج أهل العلم على ذكر وجود الله قيدا قبل ذكر ربوبيته، لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه موجودا، لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه موجودا، فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا، فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا. فهم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده به، هم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده به، يعني من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم فسر المصنف وجود الله عز وجل بقوله الذي لم يسبق بضد، أي لم يكن قبله مناوئ مضاد له، أي لم يكن قبله مضاد مناوئ له، فهو الأول وليس قبله شيء، فهو الأول وليس قبله شيء. قال ولم يعقب به، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه، فهو الآخر وليس بعده شيء، فهو الآخر وليس بعده شيء. فإن من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة الواردة في آية سورة الحديد وفي حديث في صحيح مسلم تجمع نوعين من الإحاطة، تجمع نوعين من الإحاطة، أحدهما الإحاطة الزمانية، أحدهما الإحاطة الزمانية، فهو الأول والآخر، فهو الأول والآخر، والآخر الإحاطة المكانية، فهو الباطن والظاهر، فهو الباطن والظاهر. ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن القيم وابن سعدي في شرح الكافية الشافعي، وابن سعدي في شرح الكافية الشافية. وبسط المصنف هنا ما يتعلق بوجود ربنا عز وجل دون ما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنه سيذكرها مفردة فيما يستقبل، فإنه بيّن أن حقيقة الإيمان بالله ترجع إلى أربعة أشياء، هي الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم فسر هنا ما يتعلق بوجود الله عز وجل، وأعرض عن بيان ما يتعلق بباقيها مما يرجع إلى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأنه سيذكرها فيما يستقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. وأنبه إلى أن من يحتاج إلى نسخة من الكتاب ليست معه يعني لا يأخذ نسخة زائدة وإنما ليست معه نسخة، فهناك نسخ في مكتبة النصيحة لمن أراد أن يحصل على نسخة ويحضر بها الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قاصد علمه أولاها طلبا ونشرا وتقديسا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو المعبود الحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتتابع وتربو، وسلم عليه وعليهم سلاما يتوالى ويزكو. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في توثيق صلتهم بالدين المتين وعمارة قلوبهم بالعلم المبين تثبيتا لأفئدتهم وإحياء لبلدان المسلمين. وهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج تأسيس المتعلم في سنته الأولى 43,400 وهو كتاب أعلام السنة المنشورة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للعلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله المتوفى 77,300. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: ما هو الإيمان؟ نعم.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. بإسنادكم إلى العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال، ما هو الإيمان؟ الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه.
لما فرغ المصنف من بيان ما يتعلق بالمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام، أتبعها ببيان ما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتبه وهي مرتبة الإيمان، واستفتح بيانه بإيراد سؤال يتعلق ببيان حقيقة الإيمان، فقال: ما هو الإيمان؟ ثم أجاب عنه بقوله: الإيمان قول وعمل، أي أنه دائر على هذين الأمرين، فمضمن الإيمان قول وعمل. وأشار إلى هذا المعنى في سلم الوصول بقوله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل.
وأهل السنة متفقون على أن للإيمان حقيقة لا يختلفون في هذا، واختلفت عباراتهم في الإفصاح عن تلك الحقيقة على مسالك عدة. أولها أن الإيمان قول وعمل، وهذا قول عامة السلف، فإنهم عبروا عن حقيقة الإيمان بهذا. وأقدم من أثر عنه هو عمير، وأقدم من أثر عنه هذا وهم جماعة من التابعين، ذكروا أن الإيمان قول وعمل، ثم تتابع السلف على ذلك. وثانيها أن الإيمان قول وفعل، أن الإيمان قول وفعل، وهذه عبارة البخاري في صحيحه، وهذه عبارة البخاري في صحيحه. ولابن رجب وابن حجر عند هذا الموضع في شرحهما على البخاري بيان نافع في التفريق بين العمل والفعل باعتبار أصلهما اللغوي، باعتبار أصلهما اللغوي. أما باعتبار ما يراد منهما في حقيقة الإيمان فإن البخاري كغيره من السلف يريد بالفعل ما أرادوا من العمل، يريد بالفعل ما أرادوا من العمل. وثالثها أن الإيمان قول وعمل ونية، أن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا موجود في كلام جماعة من التابعين فمن بعدهم كالحسن البصري وداود ابن أبي هند. وزاد هؤلاء ذكر النية للإنباه بأن عمل القلب مراد كعمل الجوارح، للإنباه بأن عمل القلب مراد كعمل الجوارح، تخوفوا أن يظن ظان أن اسم العمل يتعلق بالجوارح فقط، فذكروا النية للإشارة إلى دخول عمل القلب في حقيقة الإيمان، وهم يريدون بالنية هنا حركة القلب، وهم يريدون بالنية هنا حركة القلب على أي وجه كان، سواء كانت حركته توكلا أو محبة أو خوفا أو غير ذلك من أعمال القلوب. فأرادوا بالنية، فأرادوا بذكر النية إثبات دخول أعمال القلب في حقيقة الإيمان، فأرادوا بذكر النية إثبات دخول أعمال القلب في حقيقة الإيمان. ورابعها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. وأفصح هؤلاء عن الاعتقاد خشية توهم عدم دخوله في القول، وأفصح هؤلاء عن الاعتقاد خشية توهم عدم دخوله في القول، لأن القول منه قلبي ومنه لساني، لأن القول منه قلبي ومنه لساني، فالقلبي هو اعتقاد القلب وإقراره وتصديقه، فالقول القلبي هو اعتقاد القلب وإقراره وتصديقه، فأرادوا أن ينبهوا على القول الباطن، فأرادوا أن ينبهوا على القول الباطن،
وأنه من جملة حقيقة الإيمان، وأنه من جملة حقيقة الإيمان. وخامسها أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وسنة. وزاد هؤلاء ذكر السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد هؤلاء السنة للتنبيه إلى أن العمل المأمور به شرعا هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فسر هذا أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية فقال: والسنة معرفة الديانة بالعلم. فقال في الرسالة الوافية عند هذا الموضع لما ذكر الإيمان قال: والسنة معرفة الديانة بالعلم، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالعلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معرفة الأحكام الشرعية بالعلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العبارات الخمس كلها تعبر عن حقيقة واحدة هي حقيقة الإيمان، وبعضها يواطئ بعضا وليس بينها اختلاف في المعنى، وليس بينها اختلاف في المعنى. ذكره ابن تيمية الحفيد في كلام له مثبت في مجموع فتاوى، فأوجز العبارات أن الإيمان قول وعمل، فأوجز العبارات أن الإيمان قول وعمل. وسائر ما بعدها من الأقوال يرجع إليها، وسائر ما بعدها من الأقوال يرجع إليها. زاد فيها من زاد شيئا للاعتناء به، زاد فيها من زاد شيئا للاعتناء به، فتارة ذكر النية، وتارة ذكر السنة، وتارة ذكر الاعتقاد على ما تقدم بيانه. ويصدق هذا أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، منهم الشافعي وأبو عبد الله الحميدي وأبو ثور في آخرين. فذكر الإجماع يبين أن تلك العبارات لم تقع لاختلاف حقائقها بعضها عن بعض، وإنما هي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، وإنما هي اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، أي تنوع المآخذ التي علق بها القول، أي تنوع المآخذ التي علق بها القول والبيان. ثم قال المصنف مبينا ما يتحقق به القول والعمل في الإيمان، قال: قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. مبينا أن ما تعلق بالقول والعمل في حقيقة الإيمان يندرج فيه خمسة أصول، مبينا أن ما تعلق بالقول والعمل في حقيقة الإيمان تندرج فيه خمسة أصول. الأول قول القلب، قول القلب وهو تصديقه وإقراره واعتقاده، وهو تصديقه وإقراره واعتقاده. والثاني قول اللسان، قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين، وهو نطقه بالشهادتين. والثالث عمل القلب وهو حركاته وإراداته كالتوكل والخوف والمحبة. والفرق بين قول القلب وعمله أن متعلق قول القلب هو النفي والإثبات، أن متعلق قول القلب هو النفي والإثبات تصديقا بهما، تصديقا بهما. وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته، وأما عمل القلب فمتعلقه توجهات القلب وحركاته. فمثلا قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يرجع إلى قول القلب لما يلزم العبد فيه من اعتقاد التصديق بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا متعلقه عمل القلب، وقول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا متعلقه عمل القلب لما يعتري القلب من حركة وتوجه هي تفويض الأمر إلى الله، لما يعتري القلب من حركة وتوجه هي تفويض الأمر إلى الله وإظهار العجز له. والرابع عمل اللسان وهو ما لا يؤدى من الأعمال إلا به، كقراءة القرآن. والفرق بين قول اللسان وعمله أن قول اللسان يتعلق بالإقرار بأصل الدين، وهو النطق بالشهادتين. وأما عمل اللسان فيتعلق بأعمال يكون وقوعها بجريان اللسان بها، كقراءة القرآن أو ذكر الله تعالى. وخامسها عمل الجوارح ويعبر عنه جماعة بقولهم عمل الأركان. ويجمع بينهما آخرون فيقولون عمل الجوارح والأركان والمراد بها أعضاء الإنسان تسمى جوارح لأن الإنسان يجترح بها أي يكتسب وتسمى أركانا لأن هيئته تتكون منها يعني صورته وحاله تتكون منها. فحقيقة الإيمان المقدم ذكرها أنه قول وعمل ترجع إلى هذه الأمور الخمسة المذكورة، أن القول قول القلب واللسان وأن العمل عمل القلب واللسان والجوارح. وهذه طريقة من طريقتين لأهل السنة في بيان مضمن قولهم الإيمان قول وعمل، فلهم في تفاصيل ما يتعلق به القول والعمل طريقتان، فلهم في تفاصيل ما يتعلق به القول والعمل طريقتان. الأولى أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والثانية أنه قول القلب واللسان، أنه قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وعمل القلب والجوارح. فيجعلون للسان القول فقط، فيجعلون للسان القول فقط ولا يذكرون له عملا، ولا يذكرون له عملا. واختلافهم فيما يندرج في تفاصيل حقيقة الإيمان لا يخالف ما تقدم من أنهم مجمعون على أن الإيمان قول وعمل، وإنما اختلفوا في نسبة العمل إلى اللسان، وإنما اختلفوا في نسبة العمل إلى اللسان. وكلاهما جادتان مسلوكتان لأهل العلم من أهل السنة. والطريقة الأولى أوفى وأكمل، الطريقة الأولى أوفى وأكمل. ثم قال المصنف: ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان تعتريه حال يزيد معها وتعتريه حال ينقص معها، أي أن الإيمان تعتريه حال يزيد معها وتعتريه حال ينقص معها. وسيأتي بيان هذا مفصلا في موضعه. ثم قال: ويتفاضل أهله فيه، أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم منه، أي أن أهل الإيمان تختلف حظوظهم منه، فهم على درجات، فهم على درجات. والإشارة إلى اختلافهم بالتفاضل قديم في كلام السلف، والإشارة إلى اختلافهم بالتفاضل قديم في كلام السلف، فأعرضوا عن إطلاق القول بتفاوت أهله فيه، فأعرضوا عن إطلاق القول بتفاوت أهله فيه، واختاروا إثبات التفاضل، واختاروا إثبات التفاضل، فلا يعبرون بقولهم يتفاوت أهله فيه، فلا يعبرون بقولهم يتفاوت أهله فيه، وإن كانوا يقولون بالمعنى، لكنهم يعبرون عنه بالتفاضل، فيقولون يتفاضل أهله فيه. لماذا؟ لإثبات أن كل قدر يكون منه فهو ذو فضل، لإثبات أن كل قدر يكون منه فهو ذو فضل، أي يثبت له قدر وحرمة ورتبة شرعية معتد بها، بخلاف إطلاق اسم التفاوت، فإن التفاوت يثبت اختلاف أقدارهم فيه لكن لا يبين حقيقة أن ما عندهم من الإيمان له فضل، فأثبتوا ذكر التفاضل للمعنى المذكور.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ الجواب: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الآية، وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر مما يتعلق بالمرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان، يرجع إلى تحقيق ما سبق ذكره من حقيقة الإيمان أنه قول وعمل. فقال: ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ ثم أجاب عنه فقال: قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وذكر القلب دال على أن الإيمان مضمن فيه، وذكر القلب دال على أن الإيمان مضمن فيه. وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمله، وتضمن القلب الإيمان يشمل قول القلب وعمله، فهما مندرجان في كنف القلب، فهما مندرجان في كنف القلب كائنان فيه. ثم أتبعه بآية أخرى، وهي قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. وهذا كما قال المصنف معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة في هذه الأمة، فإن واجب الإيمان بالله أن نشهد أن لا إله إلا هو، وواجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن نشهد له بالرسالة في هذه الأمة. وهذا من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، أي أن وجود هذا المعنى في الإيمان بالله ورسوله مما يرجع إلى الشهادتين يتعلق بالقلب واللسان، فإن الشهادتين كما تقدم يدخل العبد فيهما بالإيمان والإسلام بمواطأة قلبه للسانه، فإذا نطق بأنه يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فلا بد أن يواطئ قلبه ما ذكره لسانه حتى يتحقق دخوله في الدين. والشهادتان هما من اعتقاد القلب، والشهادتان هما من اعتقاد القلب لما فيهما من التصديق بإثباتهما، لما فيهما من التصديق بإثباتهما. وقد عرفت فيما سبق أن قول القلب هو اعتقاده وإقراره، وهما أيضا قول للسان، وهما أيضا قول للسان. وهذا هو الذي أراده المصنف بقوله ومن عمل اللسان نطقا، ومن عمل اللسان نطقا، فإنه لا يريد بعمل اللسان هنا ما يكون نظيرا لعمله بغيره كقراءة القرآن، وإنما أراد بالعمل هنا حركة اللسان لقوله نطقا، لقوله نطقا. فقد عرفت مما سبق أن قول اللسان هو إقراره بنطق الشهادتين، هو إقراره بنطق الشهادتين، وهذا الإقرار حقيقته القول، وهذا القول وهذا الإقرار حقيقته القول. وجعل المصنف له عملا هو باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته، هو باعتبار حركته لا باعتبار حقيقته. يدل على هذا قوله نطقا، يدل على هذا قوله نطقا، وهذا ظاهر في كلامه المبسوط في معارج القبول، وهذا ظاهر في كلامه المبسوط في معارج القبول، أنه جعل النطق بالشهادتين قول اللسان، أنه جعل النطق بالشهادتين قول اللسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث، ثم أورد المصنف آية ثالثة وهي قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان هنا كما ثبت في الحديث في الصحيح هو صلاتهم إلى القبلة الأولى، صلاتهم إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس. فسميت إقامة الصلاة إيمانا، سميت إقامة الصلاة إيمانا، وإقامة الصلاة عمل، وإقامة الصلاة عمل. وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه، وأشار إلى هذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان منه. ثم ذكر المصنف ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، ثم ذكر المصنف رحمه الله ستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في الصحيح، وكل واحد منها فيه نوع من أنواع العمل، وكل واحد فيه نوع من أنواع العمل، مما يبين أن العمل من الإيمان، مما يبين أن العمل من الإيمان. فهذه الأدلة وهي الآيات الثلاث والأحاديث الستة تفصح عن كون حقيقة الإيمان في خبر الشرع قرآنا وسنة أنه قول وعمل على ما تقدم ذكره وما سبق قريبا بيانه في دلالة هؤلاء الآيات والأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الجواب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله تعالى: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بمرتبة الإيمان، فقال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أي مما سبق ذكره عند بيان حقيقة الإيمان، لما سأل عن حقيقة الإيمان ثم أجاب أنه قول وعمل، حتى قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فسأل هنا عن دليل ذلك، فقال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ أي زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، أي زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. فإن هذا مقدر في السؤال لتقدم ذكره في كلامه، مقدر في السؤال لتقدم ذكره في كلامه. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وإلى ذلك أشار في سلم الوصول، فقال: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. ثم أجاب عنه بذكر ثمان آيات ذكرها نسقا متتابعا، أسوة بالبخاري الذي ذكر هؤلاء الآيات في كتاب الإيمان من صحيح للدلالة على هذا المعنى. والآيات المذكورة كلها تشتمل على إثبات الزيادة تارة تكون بزيادة الإيمان، كقوله: ليزدادوا إيمانا، وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: فزادتهم إيمانا. وتارة بزيادة الهدى، كقوله: وزدناهم هدى، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وتارة يقرن مع الإيمان زيادة غيره، كقوله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وكيفما وقع سياق هؤلاء الآيات فإنها تدل على زيادة الإيمان، منها ما هو مطابق لذلك بذكر زيادة الإيمان، ومنها ما يرجع إليه، فإن زيادة الهدى تدل على زيادة الإيمان إذ لا يزداد العبد هدى إلا مع ازدياد إيمانه ومثله يقال في التسليم فإن حصول كمال تسليم العبد لربه يكون مع زيادة إيمانه ثم أتبع هؤلاء الآيات بحديث نبوي فقال: وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. ثم أتبعه بقوله: أو كما قال، للإعلام بأن رواية الحديث المذكور جاءت بالمعنى، للإعلام بأن رواية الحديث المذكور جاءت بالمعنى. فمن ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه فلم يثبته بلفظه فإنه يلحقه بما يدل على ذلك، فإنه يلحقه بما يدل على ذلك، كأن يقول أو بمعناه، أو يقول أو كما قال، أو يقول ونحوه. وأشار إلى ذلك العراقي في ألفيته بقوله: وليقل الراوي بمعنى أو كما، وليقل الراوي بمعنى أو كما قال ونحوه كشك أبهم، قال ونحوه كشك أبهم. ولفظ الحديث المذكور وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا الحديث ذكره المصنف في جوابه عن زيادة الإيمان ونقصانه، وليس في لفظه ذكر زيادة أو نقصان، وإنما يستفاد إثبات حصول حال تغير الإيمان في قوله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ما أنتم على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. فقوله لو تدومون إعلام بتغير حالهم، إعلام بتغير حالهم، ويدل عليه سبب ورود الحديث، ويدل عليه سبب ورود الحديث. فإن حنظلة رضي الله عنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعتريهم إذا خرجوا من عنده، قال: فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات فنسينا كثيرا، أي ذهب عنا كثير مما نكون عليه عندك، أي ذهب عنا كثير مما نكون عليه عندك. وهذا الحديث فيه إثبات طروء تغير حال الإيمان، فيه إثبات طروء حال تغير الإيمان. وهذا الطروء بالتغير يقع بالنقص لمقابلته للزيادة، يقع بالنقص لمقابلته للزيادة. فالآيات المتقدمة فيها إثبات زيادة الإيمان، والحديث المذكور فيه إثبات حصول تغير الحال الإيمانية. وهذا التغير يتحقق كونه نقصا، يتحقق كونه نقصا لأن ما قبل الزيادة يقبل النقصان، لأن ما قبل الزيادة في حال العبد، لأن ما قبل الزيادة في حال العبد يقبل النقصان. ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء كبير من دلائل الشرع تصريحا، ولم يقع ذكر نقصان الإيمان في شيء من دلائل الشرع كثيرا بلفظه، وإنما وقع في شيء يسير، وإنما وقع في شيء يسير. وأصرح حديث فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نقص الدين بقوله: تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي، تمكث إحداكن الثلاث والأربع لا تصلي. متفق عليه، متفق عليه. فنسب في هذا الحديث النقصان إلى دين العبد، فنسب في هذا الحديث النقصان إلى دين العبد، فكما تقع له الزيادة يقع له النقص، فكما تقع له الزيادة تقع له النقص. وهذا حديث صريح عزيز الدلالة في بيان أن الدين ينقص، وهذا حديث صحيح عزيز في بيان أن الدين والإيمان ينقص. وقد استدل به جماعة من أهل العلم على نقصان الإيمان، وقد استدل به جماعة من أهل العلم على نقصان الإيمان، منهم أبو داود السجستاني في سننه، أبو داود السجستاني في سننه، والترمذي في جامعه، والترمذي في جامعه، والآجري في كتاب الشريعة، والآجري في كتاب الشريعة، وابن منده في كتاب الإيمان، وابن منده في كتاب الإيمان، وهو أصرح دليل في ذكر نقصان الإيمان، وهو أصرح دليل في ذكر نقصان الإيمان. والتعبير بنقصان الإيمان، والتعبير بنقصان الإيمان الذي جرى عليه المصنف هو القول المشهور عند أهل السنة، والتعبير بنقصان الإيمان الذي جرى عليه المصنف هو التعبير المشهور عند أهل السنة، فإن لأهل السنة في هذا المقام ثلاثة أقوال، فإن لأهل السنة في هذا المقام ثلاثة أقوال. فالقول الأول أن الإيمان ينقص، فالقول الأول أن الإيمان ينقص، وهو قول جمهورهم، وهو قول جمهورهم، فيقولون الإيمان يزيد وينقص. وأقدم من ذكر عنه هذا هو عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقدم من ذكر عنه هذا هو عمير بن حبيب الأنصاري رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، فنسب الأقدمية إليه، فنسب الأقدمية إليه، فله الأولية في التعبير عن هذه الحقيقة، فله الأولية في التعبير عن هذه الحقيقة. وقوله المذكور رواه عنه جماعة، وقوله المذكور رواه عنه جماعة، منهم ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان والمصنف، وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة، والبيهقي في شعب الإيمان، فأسندوه عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. والقول الثاني التوقف عن ذكر النقصان مع إثبات الزيادة، التوقف عن ذكر النقصان مع إثبات الزيادة، فيقولون الإيمان يزيد ويمسكون عن ذكر الزيادة، ذكر النقصان، فيقولون الإيمان يزيد ويمسكون عن ذكر النقصان، وهو أحد قولي الإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام مالك، ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، ذكره عنه ابن عبد البر في التمهيد، وابن تيمية في كتاب الإيمان. وموجب امتناعه عن ذكر النقص هو خفاء وروده في خطاب الشرع، فأمسك عنه مالك وغيره من السلف لأنهم لم يقفوا على التصريح به لقلة ذلك وندرته في الدلائل الشرعية. وسبق أنه وارد في حديث نبوي تقدم ذكره. والقول الثالث: من يترك التعبير بالزيادة والنقصان، من يترك التعبير بالزيادة والنقصان فيقول الإيمان يتفاضل، فيقول الإيمان يتفاضل، وهو قول ابن المبارك، وهو قول ابن المبارك. قال ابن تيمية الحفيد: وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه إلى شيء مجمع عليه، وإنما عدل عن اللفظ المتنازع فيه إلى شيء مجمع عليه، انتهى كلامه، أي أنه أعرض عن التعبير بالزيادة والنقصان لأجل التنازع في إثبات لفظ النقصان، فقال بما هو مجمع عليه وهو إثبات التفاضل، فإن أهل الإيمان متفاضلون فيه كما سبق بيانه. وسيذكر المصنف فيما يستقبل ما يدل على تفاضل أهل الإيمان فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ الجواب: قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وقال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآيات. وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
لما ذكر المصنف فيما سبق عند بيان حقيقة الإيمان أن أهله يتفاضلون فيه، أورد هاهنا سؤالا يتعلق بتحقيق الدليل في ذلك، فقال: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ وسبق أن عرفت أن تعبيرهم بالتفاضل قصد به إثبات وجود الفضل لكل من عنده حظ من الإيمان، فاختلافهم في أقداره لا يطلق عليه التفاوت لإثبات مطلق الاختلاف، وإنما يعبر عنه بالتفاضل لإثبات أن كل قدر حازه أحد منهم فهو قدر له فضل وشرف وحرمة، وبه ثبتت نسبة صاحبه إلى الإيمان. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في سلم الوصول بقوله وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل، وأهله فيه على تفاضل، فأهله هل أنت فيه وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل. وأورد الآيات من سورة الواقعة، وفيها ذكر السابقين وأصحاب اليمين، ودل هذا على تفاضلهم في الإيمان لتفاضلهم في الجزاء، ودل هذا على تفاضلهم في الإيمان لتفاضلهم في الجزاء، فتفاضلهم في ما استحقوه من الجزاء دال على تفاضلهم فيما حازوه من الإيمان، فتفاضلهم فيما صار لهم من الجزاء دال على تفاضلهم فيما حازوه من الإيمان. ثم أتبعه بقول الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه الآية، وهذه الآية أصل في قسمة عباد الله، وهذه الآية أصل في قسمة عباد الله، فلا ينبغي إطلاق القول فيها أنها قسمة للمؤمنين، فلا ينبغي إطلاق القول فيها بأنها قسمة للمؤمنين، فإن الظالم لنفسه لا يدخل في اسم المؤمنين المطلق، فإن الظالم لنفسه لا يدخل في اسم المؤمنين المطلق. أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، أشار إلى هذا المعنى ابن القيم في طريق الهجرتين، فيقال الآية كما ورد فيها هي نص في قسمة عباد الله، نص في قسمة عباد الله، وهذا التقسيم مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التقسيم مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الفرقان، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد جعل الله عز وجل عباد الله في هذه الأمة ثلاث مراتب، قد جعل الله عز وجل عباده في هذه الأمة ثلاث مراتب، المرتبة الأولى السابق بالخيرات، والمرتبة الثانية المقتصد، والمرتبة الثالثة الظالم لنفسه، واختلاف هذه المراتب دال على تفاضل أهلها في الإيمان، فإن منازلهم تباينت لتفاضل إيمانهم، فالسابق بالخيرات هو من جاء من الدين بما برئت به ذمته، وسقط عنه الطلب وزيادة، والمقتصد هو الذي جاء من الدين بما برئت به ذمته وسقط عنه الطلب، والظالم لنفسه هو من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته، من جاء من الدين ببعض ما برئت به ذمته وسقط الطلب عنه وترك بعضا، وسقط الطلب عنه وترك بعضا. وهذا الضابط أظهر ما يقال في بيان تفاوت مراتبهم، أظهر ما يقال في بيان تفاوت مراتبهم، فإن أهل العلم متفقون على أن هذه المراتب متفاوتة. ثم اختلفوا في بيان ما يتحقق به هذا التفاوت، فلهم عبارات متنوعة ماثورة من العهد الأول للرعيل المتقدم في صدر الأمة، مما هو مذكور مروي في كتب التفسير المسندة. ثم تكلم فيه من تكلم كابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو الفداء ابن كثير وأبو عبد الله ابن القيم، ثم من تأخر كأبي عبد الله بن سعدي رحمه الله. وأحسن ما يمكن به التمييز بين هذه المراتب الثلاث هو الذي ذكرناه. وكل تلك العبارات المأثورة من الصدر الأول من التابعين فمن بعدهم إلى يومنا هذا، وإن اختلفت فإنها تدل على إثبات أن هؤلاء متفاضلون في إيمانهم لتفاوت مراتبهم ومنازلهم. ثم ذكر المصنف الأحاديث الواردة في الشفاعة لمن يخرج من النار ويدخل الجنة، وأن الناس يتفاوت ما في قلوبهم، فمنهم من في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ومنهم ما يزن برة، ومنهم ما يزن الذرة وهي النملة الصغيرة، ومنهم من في قلبه وزن دينار، ومنهم من في قلبه وزن نصف دينار من الإيمان. وهذه الأقدار تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، وهذه الأقدار تدل على تفاضل أهل الإيمان فيه، فإن الدينار في وزنه ليس كنصف الدينار، فالدينار التام أثقل وزنا من نصف الدينار. وقل مثل هذا باختلاف وزن الشعيرة والبرة والذر. ففي هذه الأحاديث إثبات تفاضل أهل الإيمان فيه بما يكون في قلوبهم من حقائقه. وهذا المذكور متقدما مما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه، وتقرير ذلك في علم الاعتقاد بأن تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يتفاضل أهله فيه، ينبغي أن يكون وازعا لمن أدرك ذلك بأن يطلب زيادة الإيمان بكثرة الطاعة، وأن يحذر نقصانه بمجانبة الذنوب والمعاصي، وأن يعلم أن منزلته عند ربه على قدر ما يحوزه من الإيمان، وأن الناس إذا تفاضلوا في شيء من الدنيا يفوق فيه بعضهم بعضا بمال أو جاه أو رئاسة أو منصب، فإن المقام الأعظم في منازل التفاوت المختلفة هو مقام الإيمان، وأن أكرمهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى هو من عظم حظه من الإيمان. فعقلك هاتين الحقيقتين أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله متفاضلون فيه، ينبغي أن يحملك على طلب زيادة الإيمان ويحجزك عن الوقوع فيما ينقصه، وأن يحملك على بذل الجهد في طلب الصعود في مراتبه حتى تكون من أفضل الناس فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق، أي ما سبق ذكره من أن اسم الإيمان كنظيريه الإسلام والإحسان إذا أطلق الواحد منها دون ذكر غيره دل على الدين كله واندرج فيه غيره، فالإيمان اسم للدين كله والإسلام اسم للدين كله والإحسان اسم للدين كله، وكل واحد منهما مع انفراده يندرج فيه غيره، فإذا ذكر الإيمان اندرج فيه الإسلام والإحسان، وإذا ذكر الإسلام اندرج فيه الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإحسان اندرج فيه الإيمان والإسلام، فيقع الإيمان كما تقدم وذكر المصنف هنا اسما للدين كله، ويكون ذلك بمعرفة حقيقته الشرعية بهذا المعنى. فالإيمان شرعا هو التصديق الجازم بالله، والتصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على مقام المشاهدة أو المراقبة، فهذه الحقيقة الشرعية الكاملة للإيمان يقع معها اسما للدين كله، فيندرج فيه مراتبه الثلاث المشهورة، الإسلام والإيمان والإحسان. فقوله التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا يدل على الاعتقادات الباطنة، وقوله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على الأعمال الظاهرة، وقوله على مقام المشاهدة أو المراقبة يدل على إتقانهما وهو الذي يسمى إحسانا. والمسؤول عنه هنا هو طلب الدليل على كون اسم الإيمان إذا أطلق شمل الدين كله، وأجاب عنه بقوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على ما قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان ثم بينه بما يدل على اندراج الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة وإتقانهما فيه، وذلك أنه قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا المغنم من الخمس. فذكر من حقائق المأمورات الشرعية ما يتحقق به الإيمان مما يرجع تارة إلى الاعتقادات الباطنة ويرجع تارة إلى الأعمال الظاهرة ويرجع تارة إلى إتقانهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة من أركان الإسلام، وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، وجعلها إيمانا وزاد عملا آخر من أعمال الإسلام وهو أداء الخمس من الغنيمة يعني في الحرب، فجعل اسم الإيمان شاملا الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، مما يدل على أن الإيمان يشمل الدين كله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ ومراده بقوله عند التفصيل أي عند اقترانه بالإسلام والإحسان، فإنه إذا اقترن بهما أو بأحدهما صار له معنى خاص، وهو الاعتقادات الباطنة كما تقدم ثم أجاب عنه بقوله: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الحديث رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب بهذا اللفظ، وقصة جبريل هي في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الخبر عن الإيمان بالاعتقادات الباطنة وهي أركانه الستة، في قوله: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالحديث المذكور يبين أن اسم الإيمان يكون للاعتقادات الباطنة إذا اقترن بالإسلام والإحسان لأنه في الحديث نفسه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان أيضا، فقال فيهما ما قال، فعلم أن هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يكون اسما للإيمان باعتبار إطلاقه مقترنا بغيره. فيعلم مما سبق أن الإيمان له معنيان أحدهما معنى عام يكون به الإيمان اسما للدين كله وهو المراد إذا أفرد ذكره وحقيقته شرعا هو ما تقدم أنه الإيمان الجازم بالله، التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة، والآخر معنى خاص وهو المراد إذا ذكر الإيمان مقرونا بالإسلام والإحسان وتقدم أنه الاعتقادات الباطنة
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، ما دليلها من الكتاب جملة؟ الجواب: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ أي ما دليل تلك الاعتقادات الباطنة المتقدم ذكرها في السؤال السابق من الكتاب على وجه الإجمال؟ وتقدم أن الكتاب إذا أطلق فالمراد به إيش؟ القرآن، كما أن السنة إذا أطلقت فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى ذلك بقولي إيش؟ إن أطلق الكتاب فالقرآن، أو سنة فبالنبي تزدان. ثم أجاب عنه بقوله: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، ثم أتبعها بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فهاتان الآيتان مشتملتان على ذكر الأركان الستة للإيمان التي هي حقيقته فيما يتعلق باعتقادات الباطنة، إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان، فأركانه هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والآية الأولى ذكر فيها خمسة من أركان الإيمان، وهذا هو الواقع في القرآن، في غير موضع أن تذكر هذه الأركان الخمسة. وأما الإيمان بالقدر فجاء مفردا في آيات عدة، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالقدر جاء ذكره منفردا في آيات مختلفة، ولم يقع ذكر أركان الإيمان الستة في نسق واحد في القرآن الكريم، مبينة موضحة بأسمائها. وإلا باعتبار الحقيقة فإن الإيمان بالقدر يرجع إلى أي ركن عبد الله؟ كيف؟ قدر فعله. فإن الإيمان بالقدر يرجع إلى الإيمان بالله. قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. القدر قدرة الله، يعني يتعلق بصفة إيش؟ القدرة، بصفة القدرة الإلهية التي هي من الإيمان بالله. فمن صفات الله عز وجل القدرة وأنه قادر، فالإيمان بالقدر يرجع إلى هذا. وفيه قال زيد بن أسلم: الإيمان، وفي قال زيد بن أسلم: القدر قدرة الله. وبه أجاب الإمام أحمد في مسائل ابن هاني لما سئل عن القدر، قال: القدر قدرة الله. واستحسن هذا الجواب أبو الوفاء ابن عقيل، وبسط استحسانه وبين معناه ابن تيمية الحفيد وابن القيم في شفاء الغليل وفي الكافية الشافية، لكن الأكمل في مقام البيان هو الذكر المفصل لأركان الإيمان وأنها ستة بدلالة الآية المذكورة من سورة البقرة مع ضم غيرها إليها في ذكر القدر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ الجواب: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، حي قيوم أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته.
ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان، فقال: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ثم أجاب عنه بقوله: هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم. وقيد الجازم قيد لازم، قيد الجازم قيد لازم، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط، فإن تفسير الإيمان بمجرد التصديق غلط. بينه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان من وجوه مختلفة، بينه ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان من وجوه مختلفة أن الإيمان لا يصح تفسيره شرعا بأنه التصديق فقط، بأن الإيمان لا يصح تفسيره شرعا أنه التصديق فقط، فليس هو تصديقا مطلقا بل تصديق مخصوص، بل تصديق مخصوص. وهذا التصديق المخصوص هو التصديق المتيقن الثابت الذي لا يتغير، وهذا التصديق المخصوص هو التصديق الثابت المتيقن الذي لا يتغير، ويشار إليه بالجزم، ويشار إليه بالجزم. فقول المصنف في الإيمان هو التصديق الجازم، أي الثابت الراسخ المتيقن، لا مطلق التصديق، لا مطلق التصديق. فمن الغلط الاكتفاء في بيان حقيقة الإيمان أنه التصديق، أنه التصديق. واضح؟ طيب، لو قال قائل: جاء عند ابن جرير في تفسيره عن ابن مسعود أنه قال: الإيمان التصديق، وفي إسناده ضعف، لكن جاء مثله عن داود بن أبي هند في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أنه قال: الإيمان التصديق، وإسناده حسن، فما الجواب؟ وكذلك لو رجعتم كتب اللغة يقولون: الإيمان التصديق، فما الجواب؟ نعم، أحسنت. والجواب عنه أن هذه الأقوال المأثورة عن بعض السلف والمنقولة في كتب الكلام العربي المراد بها إثبات معناه في اللغة أنه التصديق، فأصل الإيمان في لغة العرب هو التصديق، والتصديق متفاوت. أما باعتبار الحقيقة الشرعية للإيمان فالتصديق الكائن فيها هو التصديق الجازم، هو التصديق الجازم. وهذا التصديق الجازم مرده إلى القلب، وهذا التصديق الجازم مرده إلى القلب كما قال المصنف: من صميم القلب، يعني من مجتمع القلب وأصله وخالصه ووسطه، فهو متمكن منه ثابت فيه، هو متمكن منه ثابت فيه. وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله إلى أربعة أشياء، وهذا التصديق الجازم رده المصنف رحمه الله إلى أربعة أشياء. أولها وجود الله، أولها وجود الله، وثانيها ألوهية الله، وثانيها ألوهية الله، وثالثها ربوبية الله، وثالثها ربوبية الله، ورابعها أسماء الله وصفاته، ورابعها أسماء الله وصفاته. فالإيمان بالله يتعلق بالتصديق الجازم بهذه الأربع، فالإيمان بالله يتعلق بالتصديق الجازم بهذه الأربعة، أن تصدق جازما بوجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ودرج أهل العلم على ذكر وجود الله قيدا قبل ذكر ربوبيته، لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه موجودا، لأن الإيمان بالرب يتوقف على كونه موجودا، فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا، فإن المعدوم لا يصلح أن يكون ربا. فهم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده به، هم يذكرون وجوده لتعلق ما بعده به، يعني من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم فسر المصنف وجود الله عز وجل بقوله الذي لم يسبق بضد، أي لم يكن قبله مناوئ مضاد له، أي لم يكن قبله مضاد مناوئ له، فهو الأول وليس قبله شيء، فهو الأول وليس قبله شيء. قال ولم يعقب به، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه، أي لم يتبع بنظير ومثيل له سبحانه، فهو الآخر وليس بعده شيء، فهو الآخر وليس بعده شيء. فإن من أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. وهذه الأسماء الأربعة الواردة في آية سورة الحديد وفي حديث في صحيح مسلم تجمع نوعين من الإحاطة، تجمع نوعين من الإحاطة، أحدهما الإحاطة الزمانية، أحدهما الإحاطة الزمانية، فهو الأول والآخر، فهو الأول والآخر، والآخر الإحاطة المكانية، فهو الباطن والظاهر، فهو الباطن والظاهر. ذكر هذا جماعة منهم ابن تيمية الحفيد وأبو عبد الله ابن القيم وابن سعدي في شرح الكافية الشافعي، وابن سعدي في شرح الكافية الشافية. وبسط المصنف هنا ما يتعلق بوجود ربنا عز وجل دون ما يتعلق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لأنه سيذكرها مفردة فيما يستقبل، فإنه بيّن أن حقيقة الإيمان بالله ترجع إلى أربعة أشياء، هي الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم فسر هنا ما يتعلق بوجود الله عز وجل، وأعرض عن بيان ما يتعلق بباقيها مما يرجع إلى الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لأنه سيذكرها فيما يستقبل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. وأنبه إلى أن من يحتاج إلى نسخة من الكتاب ليست معه يعني لا يأخذ نسخة زائدة وإنما ليست معه نسخة فهناك نسخ في مكتبة النصيحة لمن أراد أن يحصل على نسخة ويحضر بها الدرس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.